بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الثالث كلب الماشية والحائط، وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع. القسم الثالث من أقسام غير كلب الهراش، بعدما تقدم الكلام في القسم الأول وهو الكلب السلوقي، والقسم الثاني هو كلب الصيد غير السلوقي. يذكر المصنف الآن القسم الثالث وهو كلب الماشية والحائط. المصنف في هذا القسم ينقل أولا ما هو المعروف بين الفقهاء، ويتضح من خلال عبائر الأصحاب أن المسألة خلافية. هذه راح تصير النقطة الأولى في الحديث. النقطة الثانية في الحديث أنه بعد الخلاف ما هو المصير إذا كانت عبائر القوم والأصحاب مختلفون، فإلى ما يصير؟ هل هناك أدلة اجتهادية تشمل المقام أو لا؟ والنقطة الثالثة، هل هناك أدلة على الجواز أو لا؟ إن لم تكن هناك أدلة على الجواز فنبقى نحن عموم المنع. فالحديث في هذه النقاط الثلاثة. أما النقطة الأولى فالمصنف يقول: المشهور بين القدماء هو المنع، ويقصد بالقدماء في المقام ما قبل الشيخ الطوسي. أن الفقهاء، بل سيأتي في عبارة المصنف أنه المشهور في الرواة والمحدثين، بل حتى الفقهاء قبل الشيخ الطوسي المنقول عنهم هو المنع. من أين استفيد هذا المنع؟ يقول: استفيد هذا المانع من الأخبار التي وردت في بيان حكم الكلب، حيث كانت ظاهرة في تجويز كلب الصيد، كما نقل المصنف مجموعة من الروايات في القسم الثاني موضوعها هو الكلب، كلب أو كلب الصيد. فإذا القاعدة الأولية هي منع البيع، الروايات المانعة من بيع الكلب، القدر المتيقن هو كلب الهراش، ثم وردت روايات جوزت البيع، هذه الروايات التي جوزت البيع حصرت حكم الجواز بكلب الصيد، واللي تقدم في الحديث أنه سواء كان كلب صيد سلوقي أو غير سلوقي هذا يجوز بيعه. وسكتت الروايات عن ذكر العناوين أخرى من قبيل عناوين الكلب الماشية أو كلب الزرع أو ما هو نحو ذلك. فهذا يعني أن ما عدا كلب الصيد يكون داخلا تحت المنع. المصنف يقول: هذا هو الذي يستفاد منه، هذا الحصر في الروايات يستفاد منه أن المشهور هو المنع على الجواز. لكن في المقام يأتي تساؤل: الذي ادعاه المصنف في المقام هو الشهرة على المنع بين المتقدمين ما قبل الشيخ الطوسي، ما هو الدليل على هذا على هذه الشهرة؟ شوي هذا التفت وياي، كون الروايات حصرت الجواز بعنوان كلب الصيد، هذا لا يفسر لنا ذهاب المشهور، أو لا يثبت لنا أن قول المشهور هو المانع. قد تكون الروايات يعني دالة على المانع، لكنه لم يذهب المشهور آنذاك، مشهور ما قبل الشيخ الطوسي، مشهور المتقدمين، إلى المانع. لذا المصنف يضيف نكتة يفيد بها أن الحصر في الروايات هو الذي يكون دليلا على ذهاب المشهور إلى المنع. ما هي هذه النكتة؟ هي أن هذه الروايات التي حصرت الجواز بكلب الصيد هذه مشهورة بينهم، بين المحدثين آنذاك، أن هذه الروايات نقلها هو الشيخ الكليني والصدوقين نقلوا هذه الروايات، فإذن هذه الروايات مشهورة بين المتقدمين. إذا كانت مشهورة بين المتقدمين لم تخفى عليهم، هم نقلوها لنا، وهي حصرت الجواز بكلب الصيد، إذن كل ما عدا كلب الصيد يكون داخلا عفوا يبقى داخلا تحت المنع. حينئذ هذا يتم يعني تتم النكتة في إثبات أو في دعوة المنع من البيع من قبل مشهور المتقدمين. قال هذا يعني اعتبار العبارة يعني هي مجرد سرد أسماء الفقهاء لبيان من الذي ذهب إلى الجواز ومن الذي ذهب إلى المنع، ف يعني نطبق مع الشارح. قال الثالث كلب الماشية والحائط وهو البستان. هذه جملة تفسيرية للحائط، يعني كلب الحائط هو المسمى بكلب البستان أيضا. والزرع، هذه والزرع عطف على الماشية، يعني كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، سلعله في بعض النسخ الشارحة صايرة بعد الزرع، لا الصحيح أن الشارح يكون قبل والزرع، ولذلك تقرأ بالجر عطفا على الماشية. الثالث كلب الماشية والحائط وهو البستان، والزرع يعني وكلب الزرع، والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع، ولعله استظهر ذلك. هذا استظهر أيضا كما ذكروا في محله أنه تقرأ بالمعلوم وبالمجهول. إذا بالمجهول وقد استظهر ذلك، فنائب الفاعل يعني هو الأخبار، استظهر من الأخبار، أو استظهر ذلك يعني استظهر المنع من الأخبار. إذا المعلوم وقد استظهر يعني استظهر صاحب القيل، وهذه قبلها على ما قيل، هذا القائل الذي ذهب إلى أن الأشهر، هذا القائل بأن الأشهر هو المنع استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود، حيث أن الروايات حصرت البيع، حصرت جواز البيع بكلب الصيد، إذن ما عداه يبقى تحت المنع. لكن هذا شلون تثبت أن من خلال، شلون استظهرنا من خلال الحصر بالأخبار أن المشهور يذهب إلى ذلك؟ يكون بضميمة هذه المقدمة، وهي المشتهرة، تلك الأخبار من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود، المشتهرة الأخبار من الأخبار المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم، يعني فترة ما قبل الشيخ الكليني والشيخ الصدوق. طبعا يعني هو هذا آخر زمن الشيخ الصدوق الابن اللي هو وفاته 381، يعني فمقصود فترة ما قبل، طبعا الكليني بعد الكليني 329، الصدوق الثاني صدوق صاحب من لا يحضر الفقيه 381، فيعني نقصد بعد يكون ناخذ الأخير 381 فهو ما قبله، يعني بالتالي من الشيخ الصدوق وما تقدم ومن تقدمهم. ثم يترقى المصنف يقول بل وأهل الفتوى، يعني هذه الرواية روايات التي حصرت الجواز بكلب الصيد اشتهرت بين المتقدمين من المحدثين كلين وصدوقين، بل وقد ومشتهرة أيضا بين الفقهاء، فقهاء أمثال كالمفيد الشيخ المفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق، بل ظاهر الخلاف الشيخ الطوسي والغنية ابن زهرة، ظاهر شنو الإجماع عليه، يعني الخلاف الشيخ الطوسي في الخلاف والغنية ابن زهرة في الغنية، ظاهر عبائرهم ماذا الإجماع على المانع، الإجماع عليه يعني الإجماع على المانع. إذن هذا شق أول من الحديث، أن المشهور المتقدمين ذهبوا إلى المنع وعدم الجواز. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه، لاحظ ليش قبل شوية قلنا بأن المتقدمين يقصد مع عن الطوسي، يعني المتقدم حينما يعبرون فقهاء بالمتقدمين تشمل الشيخ الطوسي وحتى ما بعد الشيخ الطوسي، لكن في هذه المسألة خصوصية أن المصنف قسمه على اعتبار أنه في حقبة معينة ذهبوا إلى المنع ثم من الشيخ الطوسي ابتدأ القول بالجواز. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز، يعني إلى نهاية عهد الصدوقين وبداية الشيخ الطوسي ابتدأ القول بالجواز، وأيضا هو مشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه عن الشيخ الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره حيث قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزارع، ثم قال يعني ابن الجنيد لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. ينقل المصنف عبارتين للشيخ الجنيد ابن الجنيد، العبارة الأولى صريحة في جواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع، هذا حينما قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. لكن العبارة الثانية اللي ينقلها لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، هذه العبارة إذا حملت على أنها مفسرة للعبارة الأولى، يعني هذه بقوله فيما عدا الصيود والحارس، الحارس بعد مو يعني غامضة، وإنما هذا العهد ذكري وهو منه المقصود عنده حارس للماشية والحارس للزرع، فتكون بالتالي العبارة الثانية دالة كالعبارة الأولى على جواز بيع كلب الماشية كلب حراسة الماشية وحراسة الزرع. وأما إذا حمدنا الفقرة الثانية العبارة الثانية لابن الجنيد على أنها لا مو تفسيرية عبارة مستقلة، ففي قوله والحارس إطلاق تشمل بعد شنو مطلق الحارس، سواء كحارس كلب حراسة للماشية كلب حراسة للزرع كلب حراسة بعد الدور أي شيء معين بعد مطلق الحراسة. قال وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى، يعني إذا ما حملناها تفسير للفقرة الأولى، جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، لأنه يعني إذا أخذناها عبارة مستقلة هو قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، والحارس هو مطلق بعد هذا. نعم جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام إلى آخره. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة، وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، نعم وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد فخر الدين والشهيدين شهيد الأول والشهيد الثاني يعني كتب لمعة الشرح متنا وشرحا، والمحقق ما أدري لا الشهيدين يعني سقد في كتبهم الأخرى، يعني الشهيد الأول الشهيد الثاني لهم أكثر من كتاب، كل منهما له أكثر من كتاب. نعم، والمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، هو ابن القطان في المعالم، هذا ابن القطان اللي هو تلميذ المقداد السيوري الفاضل، المقداد السيوري، والمقداد السيوري هو تلميذ الشهيد الثاني. نعم، هذا في المعالم، والصيمري وابن فهد وغيرهم. شنو عندنا كان؟ نعم، عن الشيخ والقاضي وكذا وغيرهم من متأخري المتأخرين، عدا قليل أو عدا قليل وافق المحقق، يعني ذول ذهبوا إلى الجواز، عدا قليل من المتأخرين ذهبوا إلى المنع، كالسبزواري والتقي المجلسي. السبزواري المحقق السبزواري اللي هو بعد في كتاب تقدم أكثر من مرة الإشارة إلى كتاب الكفاية، كفاية الأحكام، والتقي المجلسي. التقي عندنا المجلسي بعد اثنين، الأب والابن، محمد تقي المجلسي اللي هو الأب المجلس الأول، ومحمد باقر المجلسي اللي هو الابن صاحب البحار. هنا هذا بعد، والتقي المجلسي عن الأب مجلس الأول. نعم، وصاحب الحدائق محقق البحراني، والعلامة الطبطبائي سيد بحر العلوم في مصابيحه، وفقيه عصره في شرح القواعد اللي هو بعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الكبير في شرح القواعد اللي هو القواعد قدم للعلامة كتاب العلامة، وهو الأوفق. خب، إلى هنا هذه النقطة الأولى قبل ما نجي إلى الأوفق. إذن اتضح أن ما قبل الشيخ الطوسي المشهور هو المنع، من الشيخ الطوسي وما بعده من المتأخرين ذهبوا إلى الجواز، جواز بيع كلب الماشية وحراسة الماشية والآخرين. نعم، ومتأخري المتأخرين حكي عنهم الجواز أيضا كالمتأخرين، يعني مثل الشيخ الطوسي وما بعده، عن متأخرين المتأخرين حكي الجواز، إلا بعض الأعلام كالسبزواري والمجلسي الأول وصاحب الحدائق والطبطبائي والشيخ جعفر من متأخري المتأخرين ذهبوا إلى المنع. فعندنا شنو؟ ما قبل الشيخ الطوسي اشتهر المنع، ما بعد الشيخ الطوسي اشتهر الجواز، بعض متأخري المتأخرين ذهبوا إلى المنع. إذن النقطة اللي نطلع بها، النتيجة اللي نطلع بها من النقطة الأولى، أن هذه المسألة خلافية، ما نقدر نحصل إجماع ولا شهرة ولا اتفاق ولا تسالم ونحو ذلك. هذا يعني هذا الدليل بعد ما نقدر نستفيد من عدة، المسألة خلافية. النقطة الثانية، خب بالتالي إذا نقطة خلافية شنو المستند حينئذ؟ ما هو؟ قال وهو الأوفق، وهو يرجع إلى شنو؟ إلى قوله المانع في بداية المسألة. قال الثالث كلب الماشية والحائط، والأشهر بين القدماء المنع وهو الأوفق. سيقول شلون ليش هذا الضمير هنا هالقد رجعنا؟ ما عندنا المن يرجع، وإن ذكر لأن شوف العبارة. نعم، والأشهر المنع ولعله استظهر، هذا تعليل لاستظهار المانع أو تعليل المانع. نعم، المشهور بين كذا وحكي الجواز كذا، ما عندنا شيء ممكن أن يكون هو مرجع الضمير إلا شنو؟ وهو الأوفاق بالعمومات. يعني النقطة الثانية، المصنف يقول إذا لم يكن هناك مشهور ولا إجماع إلى آخره، فحينئذ نرجع إلى الروايات والعمومات التي حرمت بيع الكلب. أما عندنا بعد عموم أعم من هذا، وهو عدم جواز التكسب بالأعيان النجسة. إذا ما عندنا شيء نتمسك بذاك العموم فوقاني حيث الكلاب نجسة، لكن في المقام عندنا عموم آخر أقل من هذا، أدون من هذا، يعني أقل أضيق دائرة، وهو المنع من بيع الكلب. عندنا روايات موضوعها الكلب وحكمها المنع، حرمة بيع ثمن الكلب من السحت مطلق الكلب. هذه العمومات نخرج منها فقط بمقدار الأدلة الخاصة التي دلت على الجواز، وحيث أن الأدلة التي دلت على الجواز حصرت الجواز بكلب الصيد سواء كان سلوقي أو غيره، إذن كل كلب اتصف بأنه كلب صيد يدخل في المستثنى فيجوز بيعه، وكل كلب لم يتصف بأنه كلب صيد يبقى تحت العموم والمستثنى منه وحكمه المانع. فإذا المصنف يقول بناء على أن المسألة خلافية فنرجع إلى العمومات في منع بيع الكلب، فيثبت حرمة بيع الكلب الماشية والزرع وإلى آخره. قال وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، وقلنا بس هذا إما أن نقول هي أدلة منع بيع النجاسات وإما بيع الكلب، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يقول المصنف لنشرح حينئذ في البحث عما يمكن أن يكون مخصص، هل هناك ما يمكن أن يكون مخصصا لتلك العموات؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك دليل خاص يثبت لنا الجواز في هذه الحصة من الكلب وهي كلب الماشية والزار أو لا؟ مصنف يقول بحثنا في الكتب الروائية لم نجد، ولكن الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي وهو المبسوط ذكر رواية مرسلة حيث عبر أنه روي ذلك، يعني ذكر بأنه يعني العبارة ما ذكرها، لكن المهم المصنف يقول بأنه في المبسوط ورد أو ذكر الشيخ الطوسي هكذا أنه روي ذلك، يعني روي جواز بيع هذا الكتاب، كأنما ذكر الشيخ الطوسي يجوز، وهل يجوز بيع الكلب الماشية والزرع والحائط؟ قال روي ذلك الشيخ الطوسي، روي أشار إلى أنها مرسلة، على قد تقدر ما نقل أن السند، قد يكون السند عدة باتة هو أرسل، روي ذلك، فهي رواية موجودة في الكتب في كتاب فقهي وليس استدلالي وليس في الرواية في كتب الروائية. ثم هذه الرواية مرسلة من حيث سندها أكو ضعف، من حيث دلالتها أيضا أكو ضعف. ليش من حيث الدلالة أكو ضعف؟ هنا أحتاج أن نوضح مقدمة. في الأصول هناك بحث أن الأخبار التي تكون هي حجة أي نحو منها، هل يشترط أن يكون نقل الخبر بالنص أو بالمضمون أو ماذا؟ قالوا بأن هناك أربعة أنحاء للنقل، تارة الرواية تنقل بألفاظها والمعبر عنها بالنقل نصا، هذا لا كلام ولا ريب في كونه هو يعني اللي يقع الحديث في كونه حجة أو لا، يعني تشمله أدلة الحجية خب، بس بناء على من قال حتى ليس عندنا ترديد وكذا مو مبنى الوثوق والوثاقة، خلي نستمر على مبنى من يقول بحجية خبر الثقة. من يقول بحجية خبر الثقة فالخبر المنقول بنفس ألفاظه، وهو نفس نقل بالنص لا ريب من كونه هو موضوع للحجية، تشمله أدلة حجية خبر الثقة. النحو الثاني من النقل أن ينقل بالمعنى، ينقل بحسب المعنى، يعني أن الراوي يستبدل بعض الألفاظ، يستبدل بعض الحروف، لكن يحافظ على المعنى مع استبدال بعض الحروف والألفاظ والهيئات. وطبعا فيه كلام وتفصيل ومقدار التبديل، إيش قد صلاحية الراوي في النقل في التغيير والاستبدال، بحث طويل في الأصول، في مباحث الأصول. لكن من يقبل، أو لعله المشهور إن لم يكن الإجماع على أن هذا أيضا مقبول، ويجوز النقل بالمعنى وتشمله أدلة حجية الخبر. النحو الثالث أن ينقل بالترجمة، كأن يكون ينقل إلى لغة أخرى، يسمع من الإمام باللغة العربية يروح ينقل إلى مثلا باللغة الفارسية، باللغة الهندية، باللغة الصينية، الإنجليزية إلى آخره. هذا شنو؟ طبعا بلا أشكال مع المحافظة على المعنى بالترجمة، أيضا هذا مشمول لأدلة الحجية. الرابع النقل بالمضمون، يعني شنو بالمضمون؟ بعد واضح من خلال هذا الترتيب، لا هو نفس الألفاظ ولا نفس المعنى مع استبدال الألفاظ، ولا هو ترجمة، وإنما هو بالمضمون. يعني شنو المضمون؟ يعني ينقل لنا الراوي ما فهمه من كلام الإمام، ما فهمه من الرواية، كما لو ينقل يقول مثلا حرم كذا، حرم الإمام لحم الأرنب، هو ما ندري الإمام قال اترك لحم الأرنب، يحرم لحم الأرنب، لا يجوز لكم أكل لحم، ما ندري، هو افتهم الراوي. ولذلك هذا القسم الرابع وهو النقل بالمضمون، حيث إنه نقل حدسي وليس حسي، لا يكون مشمولا لأدلة حجية الخبر. ليش؟ لأنه ثبت في محله أن أدلة حجية الخبر موضوعها هو النقل الحسي، وهذا النقل الحسي داخل، يعني يشمل النحو الأول نقل بالألفاظ، والنحو الثاني نقل بالمعنى، والنحو الثالث ترجمة، هذا كله نقل حسي، فيكون مشمول لأدلة حجية الخبر. أما النحو الثالث وهو النقل الحدسي، يعني اجتهاد ينقل لنا ما فهمه، هذا لا يكون حجة. نعم هو حجة على نفسه، هو نفس الراوي، فمثلا هنا في المقام الشيخ الطوسي هو اللي ينقل، فالشيخ الطوسي فهم من هذه الرواية شنو؟ الجواز، هذه الرواية المرسلة، لكنه هذا نقل بالمضمون، يعني الشيخ الطوسي نقل لنا ما فهمه من الرواية، وهذا اجتهاده ولا يكون حجة إلا عليه. لذلك هذه الرواية فيها مشكلة من جهتين، من جهة السند هي مرسلة، ومن جهة الدلالة، ومن جهة المتن أيضا فيها ضعف، من جهة أن المنقول لنا هو المضمون وليس نص الرواية ولا معنى الرواية ولا ترجمة الرواية. خب الشيخ المصنف رحمة الله عليه في المقام يقول هذه الرواية المرسلة منجبرة سندا ودلالة بمن؟ بالشهرة. خب هذا بحث متقدم أن الشهرة جابرة أو غير جابرة، أشرنا إليه في بداية الشروع بهذا الكتاب، وهناك كلام في الأصول أن الشهرة جابرة أو غير جابرة، وعلى خلاف في تفسيراتها، الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية، الشهرة عملية. وهنا المصنف يشير إلى خلاف آخر، وهو أي جهة هي التي تنجبر بالشهرة؟ هل أن الشهرة جابرة للمتن، عفوا للسند فقط، أو يمكن أن تكون جابرة للمتن، بحيث إذا عندنا رواية منقولة بالمضمون وهناك شهرة عمليات بين الفقهاء على هذا المضمون، فيكون المضمون حجة أيضا، ونتعامل معه معاملة الرواية، لا أن يكون حجة من باب أنه يعني يصير به اطمئنان أو يصير به يعني من باب حجة أخرى، لا لا، بما هو خبر، هل أن الخبر يكتسب الحجية إذا كان ضعيف الدلالة من خلال الانجبار بالمشهور أو لا؟ طب ظاهر كلام المصنف أنه يعتبر الشهرة جابرة للسند، وجابرة أيضا لمن؟ للدلالة. لذلك قال نعم، وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط، في المبسوط الشيخ الطوسي، من أنه روى ذلك، من أنه من بياني لي ما أرسله، ما أرسله شنو اللي أرسله الشيخ الطوسي؟ ها، من أنه روى ذلك، يعني روى جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. يعني بعده مصنف يشرحها شنو هذا المنقول اللي هو ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط. المنجبر إذا لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط، ما أرسله المنجبر، هذا المرسل، هذا الماء ما أرسله، المنجبر قصور سنده ودلالته. فإذا هذا المنجبر قصور السند منجبر، وقصور الدلالة منجبر. قصور السند واضح بمعنى الإرسال، قصور الدلالة شنو؟ يجي يبين يعلل شنو، لماذا قلنا بقصور الدلالة؟ قال لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها، فضلا على أنها ليست بالنص. فلو كان المنقول هو بحسب المعنى أو منقول بحسب الترجمة، فيمكن أن يقال بأنه هذه الرواية من حيث الدلالة ما بها مشكلة، لكن حيث أن المنقول هو المضمون، فحتى المضمون يكون شنو؟ غير مشمول لأدلة الحجية، فنحتاج إلى جابر. أي شيء هو الجابر؟ الشهرة. قال المنجبر قصور سنده ودلالته، عفوا ودلالته، المنجبر قصور سنده وقصور دلالته باشتهاره بين المتأخرين، باشتهاره اشتهار الجواز، باشتهاره يعني باشتهار الجواز بين المتأخرين. أي متأخرين؟ سقط تجي تسأل تقول أي شهرة هي الجابرة؟ احنا قبل شوي قلنا ما عندنا في الشيء نستند إليه، أكو خلاف في المسألة، المتقدمون ذهبوا إلى المنع، الشيخ الطوسي وما بعده ذهبوا إلى الجواز، متأخرين المتأخرين على قسمين، أي شهرة؟ يقول ها احنا كلامنا الشيخ الطوسي الآن هو اللي يقول منجبر، أو المصنف اللي يقول منجبر في زمن الطوسي. شلون الطوسي عمل بهذه الرواية؟ لم يعمل الطوسي بهذه الرواية إلا بعد أن انجبرت في جوانب ضعفها. شلون انجبرت؟ ها، على اعتبار احنا شنو قلنا اللي في زمن الطوسي؟ لذلك قبل شوي شنو المصنف قال؟ نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز. فإذا في زمن الشيخ الطوسي كان المشهور هو الجواز، فالشيخ الطوسي نقل هذه الرواية وكان فيها إشكال سندي ودلالي، وهذا الإشكال عالجه أو عولج بالشهرة آنذاك، الشهرة في زمن الشيخ الطوسي. المنجبر قصور سنده ودلالته باشتهاره، هاي باشتهار متعلق، جار مجرور متعلق شنو؟ بالمنجبر، المنجبر باشتهار الجواز بين المتأخرين، المتأخرين يعني الشيخ الطوسي وما بعده، بل ظهر الاتفاق المستفاد. يترقى المصنف الوقت بعد، يترقى المصنف يقول لا، مو فقط مشهور المتقدمين بل لعل، عفوا المتأخرين، بل لعله يمكن استفادة الاتفاق، يمكن أن يدعى وجود اتفاق على الجواز بين المتأخرين. ثم ينقل يعني بعض 3 عبارة أو أكثر في استفادة أنه كيف يستفيد منها الاتفاق. يأتي الحديث في هذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.